بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: إذا بعت للمشتري سلعة ب5000 ريالا يمنيا ثم دفع لي المبلغ بالعملة السعودية، هل هذا جائز؟ يعني يكون دفع له مثلا 100 ريال وعاد له ما تبقى. نعم يجوز هذا، لأن هذا ليس بصرف، وإذا كان صرفا فقد حصل المقابضة بنفس المجلس. لكن كونه جعل الثمن بالعملة السعودية فتكون بعض المال اشترى به بضاعة وبعضه صرفه في نفس المجلس. لكن في مثل هذه الحالة ما يؤخر المال عند البائع، يقبض بقية المال في نفس المجلس، فيكون قد جمع بين الشراء والصرافة ولا بأس في ذلك. لكن لو كان صرفا فلا يجوز تأخير شيء. لو قال له صرف لي هذه 100 فأعطاه 4000 والباقي بعد حين، هذا ما يصلح، لأن الصرف اشترط فيه الاستيفاء والتقابض يوفيه كاملا. يقول: فيما تعلق معنا في صرف عين وذمة، هل يجوز لي أن أسقط جزءا من حقي ولا أسقطه كله؟ مثل أن أسقط 5 دنانير ويبقى المال في ذمته البقية. نعم يجوز، مثلا التقيا في هذا الوقت فقال أعطني 10 دنانير، يقول: ما عندي إلا 50 درهما، 50 درهم تعادل 5 دنانير فقط، يقول: إذن أصارفك 5 دنانير مما في ذمتك ب50 درهما ويبقى في ذمتك 5 دنانير، هذا جائز، فيسقط 5 دنانير من حقه والباقي يبقى في الذمة دنانير. ولا يصلح أن يصرف 10، يقول صرفها 100 درهم فأعطني 50 درهما ويبقى في ذمتك 50 درهما. لماذا ما يصلح هذه الصورة؟ من يجيب؟ يعني صرف ولم يأخذ الصرف كاملا، فصرف 10 دنانير كلها، نوى صرفها كلها وأخذ 50 درهما فقط، فبقيت 50 درهما، لكن ينوي صرف 5 دنانير فقط وتبقى بقية المال في الذمة بالدنانير. يقول: ما معنى قول ابن قدامة والناجز يأخذ قسطا من الثمن؟ يعني في عرف الناس أنه إذا قدم يحطون له شيئا من الثمن، يعني مقابل التقديم، وليس شرطا لكن يحصل هذا، يحصل أنه يقول: عجل لي مالي وأضع لك شيئا. يقول: في بعض البلدان يستعملون الدولار في الجوالات كالرصيد، فيأتي الشخص إلى الصراف فيرسل مثلا 100 دولار بالأرقام إلى جوال الصراف، فيعطيه الصراف ما يعادل ب100 دولار من عملة ذلك البلد، هل يعتبر صرفا صحيحا؟ نعم، يعني حول المال من جواله أو من جهازه إلى جهاز الصراف ولم ينصرف حتى أعطاه العملة الأخرى، حصل التقابض أنه حول المال من جهازه إلى جهاز الصراف وأخذ العملة الأخرى في نفس المجلس. هذا الذي فهمته والله أعلم، يعني في هذه على هذا الحال يكون تقابض. يقول: بعض التجار يشتري البضاعة ثم ينقلها إلى محله، وقبل أن تصل إلى محله يبيعها، وقد فارق المحل الأول، يكفي مفارقة المحل الأول الذي اشترى منه أو محل التاجر الأول. ولا يشترط أن تصل إلى رحلها. السؤال الأول أي سؤال؟ إرسال الدولار. أيوة، يستلمها بعملة البلد، يعطيه دولار ويأخذ عملة البلد بنفس المجلس. ارفع صوتك. يعطي صاحب الصراف دولار، له في السؤال قال هكذا يعطيه دولار، يحول له الدولار من جهازه إلى جهاز الصراف ويأخذ بالعملة أخرى. يقول إذا قدمت العربون ثم أردت أن أشتري شيئا، فهل يجوز لي أن أطلب صاحب كان البائع أن يرد ما قدمت له من العربون؟ يجوز أن تطلبه المسامحة إذا عفا، لا بس، لكن لست ملزما له بذلك. يقول اشترى جهاز كمبيوتر 115,000 من البائع ولم يخبرني أنه يبيع بالدولار، فاتفقنا أن أعطيه 70,000 من المبلغ والباقي بالتقسيط. فلما سددت المبلغ كاملا بعد مضي 14 قال بقي عندك 29,000. قلت لماذا؟ قال لأنني أبيع بالدولار وهذا فارق الصرف، فامتنعت أن أعطيه على حرج، فما حكم هذا البيع؟ ما أخبرك أنه يبيع بالدولار وأيضا ذكر لك المبلغ بالعملة اليمنية فيمضي على ذلك وهو الذي أخطأ. يقول ما الفرق بين المحاقلة والمزابنة؟ من يجيب من الأخوة؟ ما معنى المحاقلة؟ هذا درسنا السابق عندك، بيع الزرع بالحب كيلا. المزابنة تشمل حتى تشمل المحاقلة وزيادة. المزابنة تشمل الحبوب والثمار، ثمار النخيل والتمر وثمار العنب. فالمزابنة أعم، تشمل المحاقلة وزيادة. محاقلة خاصة بالحب والزرع. طيب، الدرس كان واضح أنه واصل القراءة. دخلنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم. طيب، ما معنى المخابرة؟ من يجيب؟ ديك محمد. نعم، مزارعة الأرض ببعضها، نعم ببعض الأرض على أن ما ينبت هنا له وما ينبت هناك له. اختلفوا في تسميتها مخابرة، قيل من الخبرة وهو النصيب، وقيل من الخبار وهي الأرض اللينة، وقيل من خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على النصب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة شرعية، فيظهر أن يعني القولان الأولان أقرب من الخبار أو من الخبرة. قال المسألة الرابعة قوله وعن الثنية إلا أن تعلم، المراد بالثنية استثناء شيء من البيع وله صور، من المبيع وله صور، أحد استثناء شيء معلوم من مقدار معلوم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها. ما معنى الصبرة؟ هذا صبرة الطعام، يعني كوم، يعني كوم من الطعام في كيس أو في ما أشبه ذلك، صبرة الطعام. من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وعنه صبرة الطعام. قال أبعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنية المعلومة، صح البيع باتفاق العلماء، لأنه لا جهالة لا في المبيع ولا في الثمن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز ولا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه. انتهى. وقد استدلوا حديث الباب وعن الثنية إلا أن تعلم. وتمثيل النووي رحمه الله بالصبرة إلا ثلثها ليس فيه اتفاق من العلماء يتعلق بالصبرة، فقد خالف في ذلك بعض الحنابلة كما في المغني، والصواب جوازها وعليه أكثر الحنابل. قال ثانيها، ثاني ماذا؟ عن الصور التي ذكرت في الاستثناء. ثانيها أن يبيع مزرعته ويستثني خمس شجرات مثلا، أو يبيع قطيع الغنم ويستثني خمسا بدون تعيين، ما عين الخمس ولا عين الأشجار الخمس، في هذا ما حاله يكون؟ جهالة. أي الأشجار ربما استثنى أفضلها وأحسنها. قال ذهب أكثر عليهم كما ذكر ابن قدامة إلى أن البيع لا يصح، واستدل عليه بحديث الباب عن الثنية إلا أن تعلم، وبحديث نهى عن بيع الغرب، وذلك لأن الاستثناء مجهول فصار المستثنى منه وهو المبيع مجهولا. وذهب مالك رحمه الله إلى الجواز، والصواب قول الجمهور لما تقدم الله أعلم. ولو قال قائل الغنم قريب التساوي متساوية أو قريبة من التساوي، كذلك الأشجار، ما زال هنا الجهالة، قد يستثني الكبار التي أو نعم يستثني الصحاح مثلا، وقد يكون هناك معيبة، وقد يستثني أيضا مع ماذا الولود منها أو اللبون. وفي مسألة الأشجار قد يستثني أشجار في أماكن جيدة ولو كانت متقاربة، أو قد يستثني في أماكن تصير الضرر على البائع على المشتري، في أماكن ما يرضى المشتري أن تكون في ذلك الموطن، كان يستثني خمسة في الوسط فيزعجه بالدخول والخروج أو ما أشبه ذلك. لا ما يصلح في تطيب بعد العلم بها، يعني هذه مسائل، هذا قول يذكره كثير من الناس، يقول نفسي طيبها أي ما أخذ. لا ما يقال هذا، هكذا الشرع حرم هذه الأمور، فلا تطيب نفسه إلا بعد التعيين، بعد أن تعين بعدها ينظر هل تطيب نفسه أم لا، لأنه قد يقول هذا وبعد أيام يحصل شيء تظهر له أضرار ما كانت بحسبانه، هذا يحصل كثيرا، نفسي طيبة وبعد أيام تحصل الخلافات، فالشرع حرم هذه الأمور ومنع من ذلك. قال ثالثها أن يستثني شيئا معلوما من شيء معلوم بالمشاهدة لا بالقدر، يعني حجز شيئا مشاهدة ما يعلم كم قدره، كان يكون كوما من طعام حجز له كوما آخر قليل، يقول أبيعك الكوم إلا هذا الذي أخرج، هل يجوز هذا؟ نعم، يعني بالمشاهدة، نعم يعني صار معلوما ما المانع منه، ولو لم يعرف بالقدر قد علم بالمشاهدة. قال ذلك مثل أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها صاعا أو آصع، يعني وهذا أيضا جاهز، يعني الصورة التي ذكرت أن يستثني شيئا معلوم بالمعلوم المقدار من شيء معلوم بالمشاهدة، يعني المعلوم بالمشاهدة هو المستثنى منه، كوم معلوم يستثني منه صاعين، هذا أولى بالجواز من الصورة التي ذكرناها. وذلك مثل أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها صاعا أو آصع، أو باع صبرة طعام واستثنى منها مثل ذلك، والصورة التي ذكرناها أيضا جائزة وهذا أولى، هذه أولى. فلا وجماعة من العلم أن ذلك لا يجوز، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور أصحاب الرأي، وذلك لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر، يعني قد يستثني مثلا وسق أو 5 أصع أو 10، فينقص نقصا كبيرا من ذلك المعلوم بالمشاهدة. هذا في نظر لأنه المشاهدة أيضا يعني معروفة عند الناس، يستطيع أن يقدر أن هذا يأتي أكثر من 20 صاعا أو أكثر من 30. قال: والاستثناء يغير حكم المشاهدة لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة فلم يجز. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز هذا الاستثناء وصحة البيع، وهو قول ابن سيرين وسالم ومالك وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث باب عن الثنية إلا أن تعلم. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن مالكا قيد ذلك بما إذا كان الاستثناء أقل من الثلث. قال أبو عبد الله: وفق الله الراجح قول مالك، لأن الاستثناء معلوم بالله التوفيق، يعني بدون التقييد الذي ذكره النووي، يعني قد يفهم أننا اخترنا التقييد بالثلث، نحن ما نريد هذا، نريد قول مالك في أصل المسألة. وذهب جماعة من العلم لا جواز هذا الاستثناء وصحة البيع، وقول ابن سيرين وسالم ومالك وأحمد في رواية، يعني نقول الراجح هو الجواز. مالك نقل عنه النووي زيادة في، فلعل عنه قولان، الراجح هو الجواز لأنه استثناء معلوم. لا النووي ينقل عن مالك أنه قيد ذلك، فلعل عن مالك قولان، لأن الحنابلة ما نقلوا عنه هذا القيد، ابن قدامة في المغني لم ينقل عنه هذا القيد، مالك أجازه بدون تقييد، والنووي نقل عنه التقييد. يحتمل أن له قولان، أن له قولين في المسألة. قال رابعه: أن يبيع حيوانا مأكولا ويستثني منه رأسه أو جلده أو أطرافه، هل يجوز هذا؟ جاهز. قل الجزار يقول: أبيعك اللحم كاملا إلا رأس الشاة أو إلا الرجل أو ما أشبه ذلك، هذا استثناء معلوم. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى صحة البيع لحديث الباب وعن الثنية إلا أن تعلم. فإذا كان الاستثناء معلوما فالمستثنى منه معلوم. وقال مالك: يصح الاستثناء في السفر دون الحضر لأن المسافر لا ينتفع بذلك. وقال الشافعي والحنفية: لا يجوز، لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كالحمل. والقول الأول والصواب قد رجح العلامة العثيمين رحمه الله. أما قولهم لا يجوز إفراده بالبيع فليس بمسلم، يعني يجوز أن يفرد بالبيع على الرأس أو الجلد أو، ولعلهم نظروا إلى أنه لا يجوز استثناؤه في حال حياته، وهذا لا يقدح في المسألة، لأن المسألة في ما هو مأكول، في الحيوان المأكول، فبعد ذبحه يستثنى ذلك، يعني يقال هذا، أو إذا تأخر في ذبحه يبيع حيوان مأكول يستثني منه الرأس، يعني المعلوم في هذه المسألة أنه يعني إذا أريد به الذبح يبيع الحيوان وهو يراد ذبحه فله أن يستثني الرأس الجلد الأطراف، وأما إذا لم يذبح فما يصح هذا، يعني يؤدي إلى خلاف في ذلك، لكن المسألة موضوعة فيما إذا ذبح، لأن الرأس لا ينفصل، وله أن يستثني إذا أراد أن يبقى حيا يستثني بالأجزاء، بالثلث الربع، أبيعك الشاة ويبقى لي منها الثلث أو الربع، أما يقول ويبقى لي الرأس أو يبقى الأطراف هذا ما يصح مع يعني مع إبقائه حيا. قال خامسها: بيع الحيوان واستثناء الحمل في السفر دون حضر، مسافر ما ينتفع بهذا السوء. يعني ما ينتفع بهذه الأمور، الرأس، الجلد، الأطراف، وسواء انتفع أو لم ينتفع، يعني الاستثناء معلوم. قال خامسة بيع الحيوان استثناء الحمل، ذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك، يقول الذي في بطنها يكون لي، هي يبيع الأم، وهذا أيضا استثناء معلوم يكون جائزا على الصحيح. ذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك، وهو قول مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، لأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلا يصح استثناءه، وهذا القياس يعني لا ليس بلازم، كون ما يصح إفراده بالبيع لأنه ما لأن الجهالة حاصلة، والاستثناء ليس بيعا، هو إبقاء في ملكه، الإبقاء هو أبقى الحمل في ملكه فليس بيعا، فهو استبقاء وليس ببيع. وذهب أحمد في رواية إلى صحته، وهو قول النخعي والحسن وإسحاق وأبي ثور، ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله، لأن الاستثناء ليس ببيع بل هو استبقاء، يعني أبقى الحمل في ملكه وليس ببيع ومعاوضة، وهو الصواب الله أعلم. سادسها بيع الحيوان واستثناء شحمه، يقول بيعك الحيوان والشحم يكون لي إلا شحم، ما يجوز لأنه لا يعلم كم مقدار الشحم في هذا الحيوان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإن استثنى شحم الحيوان لم يصح، نص عليه أحمد. قال أبو بكر لا يختلفون عن أبي عبد الله أنه لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، انتهى، وهذا عليه عامة أهل العلم. المسألة الخامسة، إذا امتنع المشتري من الذبح، هي المسألة الرابعة، الحالة الرابعة، يستثني الرأس، الجلد، لو امتنع يقول ما سابيع، كيف يخرج رأسه؟ قال إذا امتنع المشتري من الذبح، وقد استثنى البائع شيئا، البائع شيئا من الحيوان، يعني قال بيعك الشاه إلا الرأس، فلم يذبح المشتري، فالآن حصل إشكال. قال إذا اشترط عليه الذبح فيلزم المشتري بذبحه، فالمسلمون على شروطهم، وإن لم يشترط عليه ذلك فيقوم العضو الذي استثناه، يعني ينظر الرأس هذا كم قيمته في السوق، ويلزم البائع بأخذ قيمته من النقود، هذا جيد، أنه قد يحصل الغفلة عن الاشتراط، أو يحصل الغفلة عن أن هذا البيع ما يصلح أن يستثني جزءا منها دون بيان هل سيذبح أم ما سيذبح، فيبقى معهم القيمة. لا، استثناء الحمل يتضمن الانتظار. يقول أخ لو أراد أن يبيع أن يذبح الأم الذي قد استثني حملها، هل يجوز له ذلك؟ نعم ما يصلح، لأنه استثناء الحمل يتضمن اشتراط أنه يبقيها حتى تضع، أن استثناء الحمل له، فيتضمن ذلك عند جميع الناس وفي عرف جميع الناس. قال تنبيه، لو كان في الجزء المستثنى عيب، يعني الآن استثنى مثلا الجزار أو بائع الحيوان استثنى الرأس، فظهر في الرأس عيب كأن تكون عوراء مثلا، الشاة عوراء، الآن العور أين؟ في الجزء الذي استثناه البائع أو لا؟ في الجزء الذي استثناه البائع، هل المشتري أن يرد؟ لكن العيب في الجزء المستثنى، لأنه يؤثر في سعر السلعة كاملة، ولو كان في الجزء المستثنى لكنه يؤثر في سعر الحيوان كاملا. قال تنبيه، لو كان في الجزء المستثنى عيبا فللمشتري أن يرد الحيوان بذلك، لأن العيب يؤثر في سعر الحيوان كاملا، وبهذا أفتى الشيخ العثيمين رحمه الله. تنبيه آخر، حديث جابر رضي الله عنه الذي في الباب، يدل على شرط من شروط صحة البيع المتقدمة، وهو أن يكون المبيع معلوما برؤية أو وصف، من قوله إلا أن تعلم، وعن الثانية إلا أن تعلم. ويدل أيضا على نعم التراضي، لأنه في المخابرة والمحاقلة ومزابنة يحصل عدم الرضا لما يتميز حق كل واحد، يحصل عدم التراضي، فيدل أيضا على شرط التراضي في البيع. نواصل الدرس في العاشر من شوال إن شاء الله تعالى. وما نتواصى به تقوى الله سبحانه، نتواصى بتقوى الله جل وعلا. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتواصى أيضا بالحرص على العلم في جميع أوقاتنا، نكون حريصين على العلم وعلى المراجعة وعلى الحفظ أيضا. والحفظ ينبغي أن يعطيه طالب العلم اهتمامه، لا بد أن يكون طالب العلم مهتما بالحفظ، فالحفظ هو أصل العلم. ما تتعلم ولا تتفقه في دين الله إلا مع حفظ، حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومهما تفرغ الإنسان للبحوثات أو كذلك للمطالعة في الكتب، ما يكون متمكنا كالذي حفظ القرآن وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أساس العلم، هذا هو أساس العلم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يحرم نفسه أو أن يشغله الشيطان بغير ذلك. وإذا أيضا شغل بدعوة، بتأليف، ببحوثات، بمطالعة، فلا بد من يجعل طالب العلم من وقته نصيبا للحفظ والمراجعة للمحفوظات، المراجعة للمحفوظات. فأنت تحت أدلة العلم هو معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا سئلت تسأل عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس يتفاوتون في الحفظ، إن كان قويا بالحفظ فينبغي أن يكون له حصيلة أكبر من غيره، ومن كان يشق عليه فأقل شيء يكون عنده القرآن رياض الصالحين معه أو القرآن وبلوغ المرام. فأنصح إخواني أيضا ماذا بالاعتناء بحفظ القرآن والسنة. ومما يشغل أيضا الكمبيوترات، ربما شغلت كثيرا من الناس، يقول الأمر أصبح هينا. صحيح الكمبيوتر يعين في البحوثات وفي الكتابة لمن كان سريعا، لكن من شغل بهذه الأجهزة عن الحفظ ما يخرج عالما. هذه الأجهزة ما تخرج عالما أبدا، فلا تكون لا تشغلك يا طالب العلم عن الحفظ أبدا. ولا شك أنه يستفيد منها في معرفة المسائل الغريبة، الوقوف عليها سريعا، كذلك المسائل المشكلة يقف عليها أسرع. وأيضا ربما يتعبه في البحث بعض الرجال يقف عليهم سريعا، لكنها ما تخرج عالما، تخرج فقط خدمة للمسلمين مثلا ببحث بكتاب، لكن ما يكون الشخص عالما إلا بحفظ القرآن وحفظ السنة، وكذلك معرفة نعم التفقه في الدين، معرفة العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. فلنكون حريصين على ذلك إخواني في الله. وأنصح إخواني بالمراجعة، من خرج دعوة فيجعل له وقتا للمراجعة، مراجعة الحفظ الذي حفظه، والمزاملة أيضا بالتسميع، فهي تقوي ماذا؟ تقويك على المراجعة كثيرا. ومن بقي هنا أيضا أقبل على مراجعة محفوظاته من القرآن والسنة، فهذا أمر مهم. ونوصي أيضا أهل أخواننا الخارجين دعوة بأن يعلموا الناس ما يحتاجونه باختيار الكتاب المناسب والاعتناء بالعقيدة والتوحيد الناس بحاجة إلى ذلك، ودعوة الأنبياء هي التوحيد، تعلمهم العقيدة الصحيحة والتوحيد، وكذلك يعلمون الناس وينبهونهم عن الفتن الحال قائمة، لا سيما فتنة الروافض التي تعم البلاد. يكون عندك في كل درس مثلا بيان لبعض شبهات الروافض أو في بعض الدروس، وتحذير لما يصنعونه، وإعلام للناس ببعض أعمالهم سواء في اليمن أو في خارج اليمن، وبيان لأقوالهم. فالذي يرى واقع الأمة الإسلامية يرى الغزو حاصل، يرى الغزو حاصلا، ويرى أيضا نعم تدفق شديد على الإسلام من قبل الرافضة في جميع البلدان الإسلامية. فهم يظهر من حالهم أنهم يعدون لماذا؟ لثورة على جميع البلدان الإسلامية، ونسأل الله أن يخيب مكرهم. فهذا مما يجب على أخواننا الدعاء إلى الله أن ينبه الناس على هذا الخطر، وأيضا ينبغي أن ماذا أن يرى الإنسان إلى حال إلى الحال الواقع فيه، نعم، فلا يعرض الدعوة مثلا لماذا لفتن ومشاكل، كأن ينزل في مكان فيه روافض ويتكلم بهذا الشيء بين أظهرهم، لهذا يحصل يسبب ضرر عليك وعلى الدعوة في ذلك المكان، فينظر ماذا، فالكلام يكون في وقت المناسب وفي المكان المناسب. ومما نتواصل بالتعاون، يتعاون الإنسان مع أخيه سواء الباقون هنا أو الخارجين دعوة، الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، والتزاور أيضا من كان بجواره إخوانه يزورهم ويزورونه. وقبل كل ذلك أيضا الصدق مع الله والإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر ذلك إن شاء الله توفق وتعان على دعوتك، تعان على الدعوة. وأيضا جانب الفقه يحتاجه الناس كثيرا، فلو اخترت لهم بعض الأبواب المناسبة في الفقه لما يحتاجونه ولو من الدرر البهية، وهي من المختصرات للإمام الشوكاني رحمه الله، تأخذ هذا المتن الدرر البهية يحتوي على مسائل مهمة، وتنظر الباب الذي يحتاجونه مثلا في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، الباب الذي يحتاجونه، وتدرس هذا المتن المختصر، لأن الوقت ما يسع للمطولات إلا إذا كنت ستقيم فترة طويلة، فلا بأس أن تأخذ بعض المطولات في تدريسك. ونتواصى بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والحرص على الأخوة فيما بيننا، فلا يحصل بيننا التهاجر والتقاطع والتدابر على أمور شخصية وأمور لا تستحق. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. أما هذا الحديث هذه الزيادة، فمن هجر فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، عن أبي أيوب وأبي هريرة وأنس، لكن بالزيادة فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. نعم لا حديث في حضرة الأسلمي، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه في الصحيحة، وحديث الذي ذكرته عند أبي داود عن أبي هريرة في الصحيح مسند، فمن هجر أخاه فوق سنة فمات دخل النار، وفي الصحيح مسند عن أبي هريرة أيضا. فهذا مما يؤسف أن يحصل التهاجر والتقاضى والتدابر، وفي آخر الحال تجدها أمور شخصية لا علاقة لها بدين ولا ببدعة ولا منهج سلفي. فالله الله، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. سبحانه.